السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات في هذا اللقاء العاشر من لقاءات شرح كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قوله وروينا فيه، والإشارة إلى كتاب الترمذي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: قلت يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله عز وجل؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: هذا الحديث يبين فضل الذكر من ناحية، وهي ناحية امتلاء القلب بشهود الرب سبحانه وتعالى. فمن هذه الحيثية فقط يفضل ذكر الله عز وجل الجهاد، وإلا فالجهاد بما فيه من بذل الأموال وبذل المهج والأرواح فهو أفضل من الذكر من كل حيثية غير هذه الحيثية. فهذا تفضيل للذكر على الجهاد من جهة واحدة. قال: وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال: قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح الإسناد. وهذا الكلام وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصحابة الذين كانوا يأخذون الدين كله، ما كانوا ينتقون، الذين كانوا يقومون بدين الله تبارك وتعالى في السلم والحرب على المستوى الفردي والمستوى الجمعي، على مستوى الشخص ومستوى الأمة، في كل حال، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، فلا إشكال فيه على الإطلاق. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل من أشخاص عدة عن سؤال واحد يكررونه جميعا: أي الأعمال أفضل؟ فيتعدد جوابه صلى الله عليه وآله وسلم بتعدد أولئك الأشخاص، نفس السؤال ولكن يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بأجوبة متعددة تبعا لاختلاف الزمان أو المكان أو الحال أو الشخص الذي يسأل السؤال. فعلى أساس من هذا نفهم هذين الحديثين، حديث أبي سعيد وحديث أبي الدرداء. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي. وكان هذا في السماء السابعة، وهو في البيت المعمور مسندا ظهره إليه، قال: فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم يومها قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: مثلما قال آدم، ولم يقل مثلما قال بقية الأنبياء يحيى، عيسى، هارون، موسى، الجميع كانوا يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. إبراهيم وآدم هما اللذان قال مرحبا بالابن الصالح. إبراهيم أبو الأنبياء وآدم أبو البشر، وهو جد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني في قول الله تبارك وتعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ثم تفرد إبراهيم بهذه الوصية، لم يقلها أحد من الأنبياء حتى آدم. قال: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. والعلماء قالوا في سبب هذا، سبب حرص إبراهيم صلى الله عليه وسلم على أن يوصينا هذه الوصية من طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه الأمة هي دعوته، أن هذه الأمة دعوته، وهي سبب ذكره، كما قال يدعو ربه تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي لسان صدق، يعني اجعل الناس يذكرونني بالخير. فكان ذكره على لسان هذه الأمة. لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. والعلماء يقولون في مثل هذا الموضع يجيب من يسمع هذا الكلام فيقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. أقرئ أمتك مني السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغنا هذا، فكان رسول الخليل إلينا. وهذا الحديث لهذه المناسبة، هذا الحديث بهذه الطريقة، العلماء قالوا عنه: حديث يتصل بإبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكل من يتحمله بإسناده هو متصل بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان حدائق، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أحب الكلمات إلى الله. أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي أيضا غراس بساتين وحدائق وقيعان الجنة. قال الترمذي: حديث حسن. قال: وروينا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كل مرة تقول فيها هذه الجملة القصيرة: سبحان الله العظيم وبحمده، أو سبحان الله وبحمده. فانظر يستطيع الإنسان في 3 دقائق أن يقولها 100 مرة، يستطيع الإنسان في نصف ساعة أن يقولها 1000 مرة، يستطيع الإنسان في ساعة أن يقولها أكثر من 2000 مرة. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحسر على الأوقات التي ضيعها في غير تحصيل مثل هذه الفضائل والمناقب العظيمة. حتى كتب ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى بعض أبنائه يقول له: واعلم يا بني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر يا بني كم ضيعت أنا وأنت في الجنة من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده، وقلنا قبل هذا إن سبحان الله وبحمده التي تساوي سبحان الله والحمد لله تشتمل على المعنيين العظيمين، معنى إثبات الكمال كله لله تبارك وتعالى، ومعنى إثبات التنزيه والتقديس والبراءة من النقائص والعيوب كلها لله تبارك وتعالى. فالذي يقولها يجب أن يمتلئ قلبه بهذا المعنى العظيم: أنزه الله عن كل نقص وأثبت لله كل كمال. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن. قال: وروينا فيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال: ما اصطفى الله تعالى لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. ما اصطفى الله تعالى لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. وإلى هذا الإشارة في قول الله تبارك وتعالى الملائكة لما قالت: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نسبح ونحمد ونقدس لك، هو من معنى نسبح، فالتقديس والتسبيح هو بمعنى التنزيه، والحمد بمعنى إثبات الكمال كما قلنا غير مرة. ما اصطفى الله تعالى لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. هذه الأحاديث كلها في فضائل الذكر، فينبغي على الإنسان أن يهتم بالغ الاهتمام بهذه الأذكار المطلقة والمقيدة، وأن يملأ وقته بها، متى وجد وقتا من الأوقات صرفه في هذا العمل العظيم. قال الإمام رحمه الله: وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالبا. مقصود الكتاب الذي عبر عنه أكثر من مرة هو أن يأخذ الإنسان نفسه بهذه الأذكار في أحواله كلها، مر عليه زمان، مر عليه مكان، مرت به حالة، كان على هيئة الشرع وضع في هذا الزمان أو في هذا المكان أو في هذه الحال أو في هذه الهيئة ذكرا من الأذكار، ينطلق الإنسان إلى أن يردد هذا الذكر ويقول هذا الذكر ويأتي بهذا الذكر. قال: وأذكره على ترتيب الواقع غالبا، على ما يحصل للإنسان في حياته بالترتيب في الغالب. ولذلك بدأ بما يقول إذا استيقظ من منامه، فهذا هو أول الإيه؟ أول اليوم، هذا هو مبدأ الأمر عند كل إنسان. قال: وأبدأ بأول استيقاظ الإنسان من نومه ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه في الليل ثم ما بعد استيقاظاته في الليل التي أو في الليلة التي ينام بعدها، وبالله التوفيق. قال: باب ما يقول إذا استيقظ من منامه، إذا انتبه من نومه. ويوم الإنسان المسلم يبدأ قبل الفجر. يقول: روينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. الشيطان هذا هو أبو السحرة، هو معلمهم ومرشدهم، فهذا صنيعه، أخذوه عنه. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فبهذا العمل في هذا المكان، العمل يعقد والمكان القافية. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقد حقيقية، يضرب على كل عقدة مكانها، يضرب ويتكلم بهذه الكلمات: عليك ليل طويل فارقد، ويؤمل للإنسان، عليك ليل طويل، ليثبطه بذلك عن الخير، وليثنيه بذلك عن القيام إلى طاعة الله. عليك ليل طويل، وليس أشد على الإنسان من الأمل، ليس أشد على الإنسان وأخطر على الإنسان من الشعور بطول الوقت، وأنه يقول: لا، العمر طويل، الوقت ممتد، الزمان موجود، ها؟ ولا يدري الغافل أنه بين طرفة عين وانتباهتها يمكن أن يسلب الروح وينتهي كل شيء. عليك ليل طويل فارقد، تثبيط. فإن وسبحان الله، هنا الشيطان كأنه يعني يمكن أن نستفيد منه فائدة، أو الشيطان هذا يعني شخص عاصر الأنبياء جميعا، استمع إلى هدي الله من ألسنة أنبياء الله، واستقبل كتب الله على ألسنة رسل الله غضة طرية، وحضر مجالس العلم كلها من أول الدنيا إلى اليوم. فطرقه في الإقناع ينبغي أن ينتبه لها من يتأمل كلامه. فهو هنا يقول: عليك ليل طويل فارقد، فهو يعطيك الشيء ويرشحه لك بالبرهان معه، بالدليل المقارن له. عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة. هذا هو العلاج النبوي لهذا السحر، لهذا الداء، لهذا المرض. هذا هو العلاج الرباني الذي ينبغي أن يتبعه الإنسان ليتخلص من هذه الآثار. فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها. يبقى الاستعاذة، الذكر، الوضوء، الصلاة، الأذان، القرآن، كل هذه الأشياء داخلة في العلاج، وهذه الأعمال لا يعملها إلا المسلمون. فليحمد الله تبارك وتعالى كل مسلم أن الله عز وجل خلقه موحدا، وأنه من أتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا يفعل غير المسلمين تجاه هذه الأشياء. إن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها. بالله ماذا يفعل من لا يتوضأ ولا يصلي من المسلمين؟ يقول: فأصبح نشيطا طيب النفس. فأصبح نشيطا يعني يقبل على الخير طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس واهن القوى راقد الفكر ضعيف العزم واهي الهمة. هكذا يعني صورتان متقابلتان، فليختر الإنسان لنفسه ما أحب منهما، وليحرص على الأسباب التي توصله إلى ما يحب وما يرضى. فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا يعني وإلا يعني إذا لم يأخذ بهذه الأسباب أصبح خبيث النفس كسلان لا ينشط لطاعة. فهذا المكر وهذا العلاج من هذا المكر، هذا الكيد وهذا يعني سبيل النجاة من هذا الكيد، إن الإنسان يأتي بالأذكار، وإن الإنسان يتوضأ، وإن الإنسان يقوم إلى الصلاة حتى يذهب الله تبارك وتعالى عنه ذلك كله. يقول: هذا لفظ رواية البخاري، ورواية مسلم بمعناه: وقافية الرأس آخره. يقول: وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، يعني هذا آخر عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليوم، وهذا هو أول ذهابه صلى الله عليه وسلم للنوم، يستعد صلى الله عليه وآله وسلم للنوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. سمى صلى الله عليه وآله وسلم الاستيقاظ حياة، وسمى النوم موتا، حياة وموت. فهي تذكرة يومية من الله تبارك وتعالى لنا بأن الإنسان أمام حياة وموت، أمام دنيا وآخرة، أمام سعي في الأولى وسعي في الأخرى. باسمك اللهم أحيا وأموت، لا يغيب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو في ليلة من الليالي. يقول: وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهنا كأني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبقى ماثلاً أمامنا مسألة البعث، مسألة النشور، مسألة الاستيقاظ يوماً من الأيام، فإذا كل شيء قد انتهى، هذا العالم، هذه الدنيا، هذا اليوم، وجاء اليوم الإيه؟ اليوم الآخر، اليوم الذي لا يوم بعده، اليوم العقيم كما عبر القرآن عنه، لأنه ليس بعده يوم وهو آخر يوم. باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وليتذكر الإنسان دائما أنه إنما يحيا باسم الله، وأن هذه الحياة هي هبة الله تبارك وتعالى له، فلم يبقى إلا أنه كما يحيا باسم الله، كما أنه وهب الحياة من الله، فإذن يجب عليه أن يحفظ بقية يومه على هذا الاسم الكريم، وشكرا لهذه النعمة العظيمة الكبيرة. إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هكذا إقرار، اعتراف، تأكيد وتجديد للإيمان، تأكيد وتجديد للإيمان يحتاجه الإنسان في أول كل يعني ليلة وفي أول كل يوم، حتى يذكر الإنسان نفسه بهذه النعمة العظيمة ولا يغفل عنها. قال وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هنا يلفتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تفاصيل هذه النعمة الكبيرة. فإذا كان الإنسان في الحديث الماضي يتذكر باسمك اللهم أحيا وأموت، فاليقظة بسم الله والموت بسم الله، إذا كانت الوفاة الصغرى والحياة بعدها والنشور، إذا كان هذا كله هو عطاء الله تبارك وتعالى، فهذا العطاء بداخله عطاءات. الحمد لله الذي رد علي روحي، منحني الحياة، وعافاني في جسدي، العافية نعمة داخل هذه النعمة، وأذن لي بذكره، هيأني لذكره، أجرى لساني بالذكر، هدى قلبي للذكر، طوع نفسي للذكر، أخذ ببدني للذكر. هذه كلها نعم داخل هذه النعمة، يجب على الإنسان وهو يعني يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة الكبيرة أن يلتفت بقلبه إلى تفاصيلها، وأن تخرج منه هذه الكلمة وهي كلمة الحمد لله، أن تخرج منه وهي إيه؟ وهي متوجهة إلى ما يعلم وما لا يعلم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا الإنسان عرف هذا فهو يعني كلما تأمل وجد أكثر، وكلما يعني دقق وجد أكثر وأكثر، وفي النهاية لا يصل إلى كل نعم الله تبارك وتعالى عليه. الحمد لله، تخرج هذه الكلمة التي من معانيها الحمد كله لله، ومن معانيها الحمد مستحق لله، ومن معانيها الحمد خاص بالله. فالحمد كله، الحمد خاص به، الحمد مستحق له عز وجل. قال الإمام وروينا فيه، يعني في كتاب ابن السني، وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هنا شيئان، الشيء الأول مر معنا وهو تفسير هذه الكلمات، والشيء الثاني هو مسألة الذنوب المقصود بها هنا الصغائر. صغائر، والإنسان إذا عمل أعمالاً كثيرة فكثرت سيئاته وذنوبه الصغار، فلا شك أن مثل هذه الأعمال التي ينبه العلماء دائماً على أنها خاصة بتكفير الصغائر ومغفرة الذنوب الصغيرة، لا شك تهون من شأن الكبيرة، بل قال العلماء إنها تشمل الصغيرة والكبيرة، وإن كان الرأي الأول هو الأرجح. وهنا ينبهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة، وهي كلمة ولو كانت مثل زبد البحر، يعني إلى أن العدد كبير يعجز الإنسان عن إحصائه، ذنوب عظيمة جدا لا حصر لها لا عدد لها، ها؟ وهذا يعني من باب الاطماع في رحمة الله تبارك وتعالى، وهكذا يراه المؤمنون فيستبشروا، وليست نظرة الإنسان الذي يقول ما دام الأمر كذلك فليكسر الإنسان يعني من السيئات ما شاء، ويعني تسوقها هذه الأفهام السقيمة إلى أنه يعني إيه يعني يؤمل في ما ليس بأمل، ها، ما ليس بأمل، كمثل الذي يقول يعني أخر الحج إلى نهاية العمر وافعل ما تشاء واذهب فحج، هذا من الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى، وهذا من فهم المريض، ها، الذي يمليه القلب السقيم على الإنسان، وليس من دين الله، ولم يقل به أحد من العلماء بالله. يقول وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه، الانتباه والاستيقاظ واحد، يعني في بداية الصحو من النوم، فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، هي بمعنى قوله باسمك اللهم أحيا وأموت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، هذه أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم وعافاني في جسدي، وعافاني في جسدي، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فهذا أيضا من الذكر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الماضي وأذن لي بذكره، هيأني للذكر، أجرى الذكر على لساني، هدى له قلبي، شغل به نفسي وشغل به بدني. يقول إلا قال الله تعالى صدق عبدي، يكون جزاؤه أن الله تبارك وتعالى يصدقه. يقول وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل، إذا إيه هب من الليل، يعني إذا انتبه استيقظ من الليل كبر عشرة، يقول الله أكبر الله أكبر، هكذا حتى يعد عشرة مرات. يقول وحمد عشرة، يقول الحمد لله عشرة مرات، واستغفر عشرة، يقول أستغفر الله عشرة مرات، وهلل عشرة، يقول لا إله إلا الله عشرة مرات، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. اللهم إني أعوذ بك، لا فوتنا شيئا، وقال سبحان القدوس عشرة، القدوس قلنا معناه المنزه عن ما يوجب الإيه؟ يوجب النقصان، واستغفر عشرة وهلل عشرة، أصبح عندي التكبير والتحميد، وقال سبحان الله وبحمده عشرة، وقال سبحان القدوس عشرة، واستغفر وهلل، هذه سبع إيه؟ سبع جمل يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، كبر عشرة وحمد عشرة وقال سبحان الله وبحمده عشرة وقال سبحان القدوس عشرة واستغفر عشرة وهلل عشرة، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. قال قولها هب أي استيقظ، استعمل انتبه واستعمل استيقظ واستعمل هب. قال وروينا في سنن أبي داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. وإزاغة القلب هذه وردت في القرآن الكريم، استعاذ منها ربنا لا تزغ قلوبنا. ومعنى الزيغ أن يميل الله تبارك وتعالى قلب الإنسان عن الحق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. ولما سألته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن ذلك، فقال: يا أم سلمة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله لقلب على الهدى أقامه، وإن شاء لقلب عن الهدى أزاغه. فالزيغ المذكور في القرآن والمذكور في هذه الأحاديث معناه الميل عن الحق. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، ما هو الإضلال؟ الإضلال: وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا كله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا نص الآية. وهنا في الحديث: ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا يسميه العلماء اقتباس. اقتباس يقتبس من القرآن الكريم المعاني، يعدل نعم فيها بعض الأشياء أو يعني يصوغها بعبارة أخرى، ولكن المعنى موجود في الآية وموجود في الحديث، المعنيان يكادان يعني يتطابقان. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا الاقتباس كثير جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن، يتأول القرآن، كما قالت أم المؤمنين عائشة في قول الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الأوامر التي وردت في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما نزلت هذه الآية يعني يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. ها، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يتأول القرآن، يعني يطبق وينفذ، يمتثل أمر القرآن. وهذا من التفاعل في يعني حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع آيات القرآن الكريم. قال: باب ما يقول إذا لبس ثوبه، بعد ما يستيقظ الإنسان من نومه يلبس ثوبه، فلذلك جاء بهذا الباب بعده: باب ما يقول إذا لبس ثوبه. قال: يستحب أن يقول بسم الله. يقول بسم الله: وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال. في جميع الإيه؟ في جميع الأعمال بسم الله. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا، قميصا أو رداء أو عمامة، يعني أي نوع من أنواع الملابس كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، القميص الذي يعم البدن كله، أو الرداء الذي يعني يكون لي النصف الأعلى، أو العمامة التي توضع على الرأس، يعني سواء كان يعني هذا أو هذا، أي نوع من أنواع الثياب كان يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. ورد في بعض الروايات: اللهم إني أسألك خيرة، بدل كلمة من يبقى خيرة، وهذه أعم لا شك. اللهم إني أسألك خيرة وخير ما هو له، يعني خير ما صنع له، خير ما عمل له، خير ما يقصد له، وهو أن يستعمل هذه الملابس في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يستعملها في عبادة الله تبارك وتعالى. فهو يعني هذا الدعاء استعانة بالله عز وجل ليعينه الله تبارك وتعالى على أن يستعمل هذه الملابس في طاعة الله عز وجل. اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. أعوذ بمعنى أحتمي، بمعنى أتحصن، بمعنى ألجأ إليك، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له، شر ما يقصد له هذا اللباس من معاصي الله تبارك وتعالى ومن المخالفة لأمر الله عز وجل. فهنا ينخرع الإنسان من كل حول ومن كل طول، من كل قوة ومن كل منة، ويلقي حماله على الله تبارك وتعالى، ويقول يا ربي أرشدني إلى الخير وأبعدني عن الشر، يا ربي خذ بناصيتي إلى الطاعة وأبعدني عن المعصية، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. قال وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا. وهنا الإمام ترجم بقوله: باب ما يقول إذا لبس ثوبه. وفي الأحاديث كان إذا لبس ثوبا، والآخر من لبس ثوبا، لم يتكلم عن الثوب الجديد أو الثوب القديم، والأصل الإطلاق، الأصل العموم، الأصل أنه لا يخص بشيء من الأشياء إلا إذا إيه؟ إلا إذا يعني جاء هذا التخصيص في دليل معتبر. فهذا يشمل كل أنواع اللباس التي يلبسها الإنسان، سواء كانت يعني بأسماء معينة تستوعب الجسد كله كالقميص أو بعضه كالرداء أو يعني جزء صغير منه كالعمامة، كان حال هذا الثوب جديد أو كان يعني قديمة وهكذا. من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، الحمد لله الذي كساني هذا. هذا من البداية يعني معرفة بأن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، من الله هبة عطية، وهي مستوجبة للشكر، فهو يحمد الله تبارك وتعالى عليها. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى، من غير حول مني ولا قوة، يعني لا هو باستطاعة الإنسان بذل شيئا فجاءه، ولا هو باستطاعة الإنسان يعني دفع شيئا فجاءه. الإنسان لا يستطيع أن يمنح ولا يستطيع أن يمنع. الإنسان يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة لما قلت سمع الله لمن حمده، يقول: لا راد لما إيه؟ لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذا كله فضل الله تبارك وتعالى، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه وما لم تعمله أيديه، إنما هو منحة، فضل من الله تبارك وتعالى، من غير حول مني ولا قوة. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم، وإنما يكون هذا الأجر لمن امتلأ قلبه بهذه المعاني، ولمن كانت لهذه المعاني يعني أثر في حياته. ليس الإنسان الذي يقول هذه الكلمات يعني تجري على لسانه كأنها يعني كلمات عادية لم تمس قلبه، ثم إنها لم يعني يوجد لها أثر في حياته من فعل، من حرص، من يعني عمل للطاعة، من بعد عن المعصية، بل يعني يخرج الإنسان يمشي على هواه ويعني ينظر ما بدا له، تسيره شهوته ويوجهه سلطان الهوى في قلبه، ويختار لنفسه من المناهج ما شاء ومن الأعمال ما شاء، ويعني كأن ليس لله تبارك وتعالى من حياته إلا القول، ليس لله من حياته إلا القول. فهو بيقول الحمد لله، وربما يكون ماسك في إيده سبحة ويحركها ويحرك لسانه بالذكر، وهو خاون وهو خال، وهو أعماله تشهد بضد ما يقول. هذا الإنسان لا يكون له هذا الأجر، إنما هذا الأجر كما قلنا لمن كان على يقين بهذا في قلبه، ولمن كان يردد هذا خاضعا لله تبارك وتعالى واقتداءا برسول الله بلسانه، ثم انطلقت جوارحه وأعضاؤه وأركانه لتصدق على ما في القلب ولتؤيد وتعين ما في اللسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نقف هنا عند هذا الباب، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو شبهه، ونكمل في لقائنا القادم بمشيئة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.